بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المعلم الأول والمربي الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عبر هذه الإطلالة من برنامج أزمة عصر، برنامج يتكلم عن أزمة من الأزمات المعاصرة التي تعانيها وتعيشها الأمة الإسلامية والعربية في كل مكان. لكن ميزة هذا البرنامج أنه عندما نتكلم حول هذه الأزمة فإننا نضعها بين أيدي علمائنا ومشايخنا الكرام. في هذه الحلقة وكل حلقة من حلقات هذا البرنامج نستضيف فيها فضيلة العلامة المفكر والداعية الإسلامية الحبيب أبو بكر العدني بالعلم المشهور. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
حياكم الله، ونسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ليس داخل في دائرة إعجاب كل ذي رام براية، حتى نضع الكلام والعبارات التي بإذن الله تنفعنا وتنفع غيرنا من المسلمين.
حفظكم الله سيدي. في هذه الحلقة نتناول أزمة من الأزمات الخطيرة التي نلاحظها ونشاهدها في كل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وغيرها، وهي إعجاب كل ذي رأي برأيه. فإن هذا الإعجاب يا ليته وقف عند مسألة الإعجاب فقط، ولكنه خرج إلى دائرة التعدي والتحدي لما تعيشه الأمة الإسلامية. فكل واحد وكل مجموعة وكل فرقة وكل طائفة متترسة على منهجها فقط ومعجمة به، وأيضا تحاول بقدر المستطاع أن تخلخل وتسب وتشتم كل ذي رؤية وكل ذي فكرة. فنضع بين أيديكم سيدي هذه الأزمة، فمشاهدينا ينتظرون في هذه الدقائق المعدودة ما تجودون به. تفضل سيدي.
الحديث المشار إليه إعجاب كل ذي رأي برأي بالطبع هو نص أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو وعد به، وأخبر أن الأمة المحمدية في مرحلة معينة ومحددة تصاب بهذه العلل المتعددة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهذه حالة مرضية تكون ظواهر معينة في حياة المسلمين، ونرجع إلى أسبابها. أسبابها خلل في دائرة العلم والاعتقاد. هذا الخلل الذي أو في قرار العلم والاعتقاد لانعدام بعض الأمور المهمة في حياة الناشئة والمعلمين وأولي القرار، وهي قضية بناء القواسم المشتركة والأهداف العليا. لا أهداف عليا تجمع بين الأشتات، ولا قواسم مشتركة تضع لهم تقارب فكري أو تقارب ذهني من خلال اختلاف الآراء أو اختلاف الاجتهادات إذا صحت العبارة. الإسلام يدعو إلى الاجتهاد في كثير من الأمور بشروطه، لكن أيضا عندما يجتهد العالم ثم بعد ذلك يقرر معنى من المعاني أو حكم من الأحكام، ويأتي غير يقرر مثل ذلك أو ما ينافيه أو ما يعاكسه، هنا يرجع الهدف. هل فعل هذا الفعل للمنازعة، أو فعل هذا الفعل لعمق القراءة للنصوص؟ فإن كان لعمق القراءة والنصوص سيكون من أهل القواسم المشتركة. هذا رأيي وهذا رأيك، هذا مذهبي وهذا مذهبك. القاسم المشترك أن المذهبين كلاهما مأخوذ عن الأصول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا مثلا في النقض للوضوء، أو اختلفوا في التيمم، أو اختلفوا في بعض الأمور الفقهية أو غير ذلك. فالاختلاف ليس مشكلة، لكن المشكلة الخلاف. فإذا أصبح الاختلاف يؤدي إلى الخلاف فهنا تبدأ العلة، وهي إعجاب كل ذي رأي برأيه. فقد تجد في عصرنا هذا وفي عصور سابقة أن أهل مذهب معين يبحثون عن موقع السلطة ليغلبون مذهبهم على غيرهم. والأصل أن مذهب فلان كالإمام الشافعي أو مذهب أحمد أو غيره من المذاهب هو فرع من مذاهب الإسلام، فكلهم أصولهم واحدة. اللهم أن الاختلاف جاء في مسألة الفهم للنصوص وتفسيرها، فلا عندهم قواسم مشتركة يجتمعون عليها، وليس عندهم كذلك أهداف عليا. لماذا أنا أبحث عن القاسم المشتركة؟ يعني لأجل أحابي هذا الجانب في المذهب، لأجل أبيع وأشتري في المذهب أو في الفكرة أو في الرؤية. لا أفعل ذلك إلا لأن لي وله هدف. أمامنا أعداء، أمامنا بيضة الإسلام، أمامنا شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العالم، وهذا تسمى قضايا كبرى. أما المسألة الفقهية واختلافاتها وما إلى ذلك، فهذه مسائل ذو أهمية لكنها تعالج بالنص ولا تعالج بالهوى ولا بالإعجاب. فعندما تصبح الأمة عندها قضية الإعجاب وتلاحظ الإعجاب، مثلا عندما تجد إنسان يتكلم في جهاز إعلام أو شبكات تواصل وهو يثرثر ردا على فلان، وهذا الرجل الذي يتكلم عليه عالم صاحب رؤية علمية، لكن يسفه هذا الرأي إلى درجة الإسقاط قيمة الرجل أمام العامة أمام الناس. هذا الكلام يسمى إعجاب، لأنه حتى عندما أريد أن أتكلم مع صاحب قرار، أو سواء كان قرار علم أو قرار حكم، في أدب للحوار. ما سمعت الآية قبل قليل التي أشيرت في الحلقة السابقة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ثم يقول عسى أن يكونوا خيرا منهم. من يدريك أن هذا اللي تتكلم عليه خير منك؟ ما هو في الظاهر، في الباطن بينه وبين الله سبحانه وتعالى عهد ووعد من أخلاقه من قيمه. لا تحكم على ظاهر الناس. المشكلة أن انعدام هذا العلم أو انعدام بناء القواسم المشتركة من الصبا في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا وأسلوب تربيتنا ومنهجياتنا، أفقد الإنسان في هيكل التربية القدرة على معرفة ما معنى قاسم مشترك. ما يفهم معنى قاسم مشترك، ولكن يفهم قانون الفعل ورد الفعل. وهذا الذي ضرب بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بينما نحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم عايش الكفار 13 سنة في مكة، ما عاد في أكبر من الكفر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قادر يصبر وحتى في بعض الأحوال يتنازل عن حقه في الدفاع مقابل أن يهدئ الأوضاع، مقابل أن يسمع الآخر أو يسمع الآخر، حيث أنه لا يريد أن يبلغ إلى درجة الإعجاب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل في الإعجاب، لأنه إنه إلا وحي يوحى، غيره يؤمن بالإعجاب. مثل اليهود رفضوا الدين أو رفضوا دين النبي محمد، النصارى كذلك برروا أخطاءهم حتى جاء أحدهم ممن كان على دين النصرانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو عامر الراهب، وهو من الأوس في المدينة، وكان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء النبي ويقرأ صفته في التوراة على الناس، حتى أحبته الناس لأنه يتكلم عن النبي المنتظر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله أن يختبره ويختبر حقيقة دينه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ورآه أبو عامر الراهب، وقد سماه النبي أبو عامر الفاسق، فحسد النبي. جاءته قضية المنافسة كما قد سبق فيها حلقات سابقة، في منافسة، شعر النبي صلى الله عليه وسلم سيفقده كثير من المظهر الذي كان عليه والجمهور الذي حوله، وقد رأى الناس التفتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تركت كثير من الشؤون المتعلقة به وبمجالسه وبمظهره، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم، فكون فكرة من هذا الرأي الذي أعجب به وتجرأ، وكان يقول للناس في مجالسه: ليس هذا محمد المنصوص عليه في التوراة والإنجيل، أنا قارئ التوراة وقارئ الإنجيل وعندي العلم الكافي، ولكن هذه العلامات لا تنطبق على محمد. والدافع لذلك إعجابه بنفسه وإعجابه برأيه، ولذلك تجرأ وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس الصحابة وقال: يا محمد، لست أنت صاحب التوراة والإنجيل الذي بشرنا به؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، أشهد أني رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه الشهادة، قال: اللهم من كان كاذبا فأمته غريبا شريدا طريدا، هكذا قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. هذه الكلمة أخرجها النبي: اللهم نعم، لا شتمه ولا تكلم عليه. خرج الرجل إلى مكة وشارك مع المشركين في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أحد المخططين في معركة أحد لهزيمة المسلمين، فقد أوصاهم أن يحفروا الحفر في المواقع التي سيمر فيها النبي والصحابة لأجل يسقطون فيها، وعملوا هذا الفعل المنافقين وأدوا هذا الدور. فهذا إعجاب رأي قد يصل أحيانا إلى إسقاط دين، إلى إسقاط ملة. فاليهود والنصارى والمنافقين بطبيعتهم معجبين بآرائهم. هذا المذهب منقطع، والجاهلية منقطعت، استمرت مع مسيرة الإسلام بطبيعة الحال. الأضداد سارت هذه المسيرة مع أناس كتب الله عليهم هذا الشقاء، فصاروا على هذا الإعجاب بالرأي في كل العصور. ونحن ربما اهتمينا بعصرنا الذي نحن نعيش فيه، لأن كل أمة مسؤولة عن عصرها. فعصرنا الآن إعجاب بالرأي صار مدرسة عالمية، وصارت لها منابر، ومن قبل ما كانت لها منابر. الآن كلما أراد إنسان أن يقيم مجموعة أو حزب أو رؤية أو فكرة، عمل له قنوات، وبمقدار تعدد القنوات وكثرة الجرأة في الكلام والبحث عن العلماء القادرين على المبررات والمغالطة، يرى أنه سيهزم الآخر. هي عبارة عن معارك كلامية، أو كما يقال معارك هلامية، لا تدل على وعي، ولا تدل على إدراك، ولا تدل على تحمل مسؤوليات، ولكن تدل على صراع مبني على مصالح في هذه الحياة، أو مبني على الرغبة في إزاحة الآخر. لو كان ربي يريد أن يزيح أحد لكان أزاح البشرية كلها، لكن الحق سبحانه وتعالى كلفنا بمسؤوليات وأمرنا أن نصبر عليها وأن نتعاون كما مر معنا بالقواسم المشتركة وبالأهداف العليا. وأتمنى اليوم على الجامعات وعلى مؤسسات البحوث وعلى العلماء الذي عندهم رغبة كما نقرأ ونسمع يستعرضون حديث النبي عن المحبة وعن الأخلاق وعن جسد الإسلام وعن أن يحولوا هذا الكلام إلى علم، إلى واقع، ينزلوه في واقع التعليم، سواء كان التعليم الابتدائي أو الأساسي أو الثانوي أو غيره أو الجامعي. فنحن نرى للأسف كما نشهده في حياة الأمة الإسلامية هو فعلا إعجاب كل ذي رأي برأيه. صاحب المنهج معجب برأيه، المرأة معجب برأيها، الشاب معجب برأيه، الحاكم معجب برأيه، العالم معجب برأيه. إذن اصطدمت الآراء لأنها لا تؤمن بقواسم مشتركة وليس لها أهداف عليا. ما رأينا أحد صادم كافر. ربما نجد الآن في مسميات الكفار الصداقة، مع أن القواسم المشتركة ما تدعونا إلى القاسم المشترك مع الكافر إلا في المصالح الأخرى، وأما الدين يدعونا إلى القواسم المشتركة مع المسلم. ابحث أي مخرج للمسلم حتى لو رأيته أخطأ، قم أنت معه بالدعوة إلى الله. فلما صار الناس معجبون بهذا الرأي ودفع إبليس لهذه العقول التي تدبر إعجاب الإنسان برأيه، دفع لهم هذه الوسائل كما ترى الآن في الصحف، كما تشهد في القنوات، كما ترى في شبكات التواصل. كم في شبكات التواصل قنوات؟ أنا أسمع كثير من علماء المسلمين الآن ما شاء الله فتح لسانه على عالم مثله أو على دولة أو على نظام تحت أي معنى من المعاني. هذا الذم والسخرية تضر المسلم كمسلم، تضر المؤمن كمؤمن، تضر الإنسان المرتبط بنصوص شرعية. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحفظ ألسنتنا، وإذا أردنا أن نضعها يجب أن نضعها في موقعها الصحيح، بحثا عن الثواب وليس بحثا عن إسقاط الآخر. الآن ما عند الناس تفكير في الثواب، كيف أنا بشوه فلان؟ حتى الآن نحن نرى في ما نعيشه في حياتنا، تجد بعض الشباب يتخصص في اختراق جوالات الناس، شبكات التواصل. لماذا؟ لا يجل يعرف عيوبهم، يتصل بمن وينظر لماذا ولو علاقة بمن وماذا قالت فلانة في الكلام معه وماذا قال مع فلانة. دلالة على أن الناس نسيت حقائق العلاقة الإسلامية. يقول القرآن ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ما يشغلك. حتى الزوجة ما يصح لها تتجسس على جوال زوجها، ولا الزوج يتجسس على جوال زوجته، لأن هذه أمانات. فلما تخرق هذه الأمانة اختل التوازن. اليوم نحن كل شيء مختل التوازن، ولما يكون هذا كما يقول تسعى الخرق على الراقع، بغيت ترقع ثوب وقدت الثوب من كل جهة ممزق، من أين بتبدأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بالقواسم المشتركة وبالأهداف العليا كالجسد الواحد، بمعنى أنهم لهم أهداف ولهم قواسم يستطيع أحدهم أن يلم. والمسلمين عرفوا هذا في مراحل كثيرة، مراحل الخلافة العثمانية، مراحل سيدنا عمر، مرحلة سيدنا عبد العزيز، المراحل التي أضاء فيها الدين بقراره في الحكم والعلم وفي في العلم والاعتقاد والحكم والاقتصاد كانت الأمور سائرة على وضع صحيح، يعني كنماذج موجودة في عالم الإسلام. لكن لما دخلت المصالح والصراعات الفكرية بالطبع أدت إلى ما أدت إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم وعجاب كل ذي رأي برأيه إلا أخبر عنها النبي أنها ستحل في يقينا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست قاعدة، هي شذوذ. فلذلك عندما نتحدث عنها ونتناولها كيف نعالج الشذوذ حتى نعود إلى القاعدة الشرعية التي تجمع بين المسلم والمسلم بهذه الدائرة، بنعرف الهدف العالي من علاقتي بأخي المسلم وكيف أستطيع أن أصل إليه لهدف، ثم ما هو أسلوب القواسم المشتركة التي نجتمع عليها في سبيل تحقيق الهدف العالي. هكذا يكون الأمر.
حفظكم الله سيدي وحفظ كل المشاهدين في كل مكان من هذه العلل. وكما سمعنا منكم دائما سيدي أن هناك مرحلتين، مرحلة التفكيك ومرحلة التركيب. مرحلة التفكيك أن تسمع، لعل الله أن تأخذ من هذا الكلام ما فيه كما ذكرتم القواسم المشتركة والأهداف العليا لكي تعيد التركيب، فلعل حلقة من الحلقات قد تكون مفقودة، ليس حلقتنا هذه وإنما حلقة من حلقات الوعي والفكر والإدراك، تستفيدها، تستفيد من هذا المجتمع، تستفيد من هذه المجموعة، تستفيد من هذا القوم. فهذه من خلال هذه الحلقة رسالة إلى كل أفراد الأمة الإسلامية بجميعها. أزمة إعجابك الذي رأي برأيه هي أزمة خطيرة قد يؤدي بعدها إلى ما لا يحمد عقباه، ولكن كما سمعتم من كلام شيخنا المفكر والداعي الإسلامي أبي بكر بن علي المشهور، فإن العودة إلى القواسم المشتركة ومعرفة ووضوح الغايات الكبرى والأهداف العليا هي التي تؤدي إلى النمط الأوسط أو النمط الوسط الذي يجب أن يراعي المسلم حقيقة مسلكه في حياته العمرية. نسأل المولى سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يوفقنا كذلك لما سمعنا، ونستودعكم الله إلى حلقة قادمة من برنامج أزمة عصر. فإلى ذلكم الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.